نلاحظ أن الزواج بات كالحج لمن استطاع إليه سبيلا بالنسبة لكثير من الشباب. بارئ ذي بدء، إن أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم من العالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قضية مهمة وحساسة ضمن برنامج القضية. وفي هذا المساء أيها السادة، حول ارتفاع تكاليف الزواج عموما، ماذا عن ذلك؟ الدوافع النفسية فيما يتعلق بالشق النفسي والإطار النفسي، أيضا التأثيرات النفسية فيما يتعلق بالشباب الواقع وكأنه بيحارب في الحياة عشان يقدر يحصل أو يتحصل على حق من حقوقه كشخص عادي أو فتاة. أيضا لا نستطيع أن ندرس أو أن نتعرض لأي قضية دون أن نرجع للأصل وهو الدين. وحينما يحدثك في الدين في أستاذ كبير، يعني أعلى درجة علمية يستطيع أن يتحصل عليها الباحث في حياته، وأي أستاذ يعني أحد السادة الكبار الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعته أفئدتهم، حينما على المستوى الشخصي أجلس أستمع إلى أستاذنا الدكتور عبد الوارث عثمان فإنني أشعر أنني ولا أشعر فقط، هي حقيقة والله ما زلت تليميذا أنهل من فيض علمه. سيدنا الدكتور، نورت المكان وسعت الزمان ودائما متألق ومتأنق.
بارك الله
إن شاء الله
ربنا يسعدك.
ونورنا دكتور.
أنار الله
على المستوى الشخصي سعيد جدا 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 بوجودي مع حضرتك.
أسعدك الله في الدارين
في الدنيا في كل حلقة تجود بها علينا عبر هذه الشاشة.
بارك الله فيك.
أهلا بكم مرة أخرى. كذلك أيضا كامل الحب والتقدير والعرفان والامتنان لصاحب المكان ولصاحب البيت، وتحفظه جماهير الرحمة حفظا، وتعرفه بشكل يعني ليس فيه أدنى شك. فيلسوف كبير قوي ومن فرسان الكلمة، دكتور أمين بهجات. منور دينا دكتور.
أهلا أهلا.
وحشنا كتير.
الله يبارك.
وسعداء بحضرتك. وأستاذ جديد وملوك جديد وحاجة جامدة أوي
ما شاء الله.
هكذا يعبر الشباب يا دكتور، الأمور صعبة، الظروف صعبة، نفسي أتجوز ومش قادر، التكاليف كتيرة، مبالغات. أي كلمة أو جملة إحنا بنشتري الراجل يا ابني، جملة تقال وثمنها باهظ، ممكن يعني تجاوز 1,000,000 جنيه النهاردة ونص 1,000,000 جنيه في بعض الأوساط البسيطة أصلا، وهكذا إلى غير ذلك. لذا نقول فلسفة الإسلام في إعطاء المرأة مهرا لها، حول هذه القضية أو حيال هذه القضية، كيف أو الفلسفة الإسلامية في إعطاء المرأة مهرا لها في ميزان الشريعة الإسلامية؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد، ولن تجد له وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الصداق المسمى بين الزوجين أو المهر كما تشيع هذه التسمية عند العوام وعند غيرهم، هناك حقيقة فقهية أخفيت في هذا الموضوع عن الكثيرين، وهو أن ما أجمعت عليه الأمة وجمهور الفقهاء على أن الصداق المسمى بين الطرفين، تلك الجملة التي يصر المأذون الشرعي إصرارا شديدا على ذكرها عند انعقاد عقد الزوجية،
وعلى الصداق
وليس المسمى ركنا من أركان الإسلام وليس من شرائطه ولا شيء، وإنما شرعه الإسلام للمرأة عند الزواج بها إكراما لها وتعبيرا عما في قلب هذا المتقدم للزواج منها من حب ومن تكريم ومن ود، لأنها مطلوبة وليست طالبة. وتلك هي المرأة في الفلسفة الإسلامية، أن المرأة دائما مطلوبة والرجل يشعرها بأنها مطلوبة له، هي مطلوبة كأم ومطلوبة كأخت، مطلوبة يعني بإكرامها، تطلب دائما في كل ما يرفع من شأنها وكل ما يعلي من قدرها، تلك هي فلسفة الإسلام. فلما كانت الأساس من الأسس التي تقوم عليها المعاملات في شرع الله تبارك وتعالى هو إكرام المرأة، هذا في الأصل، لأنها إما أن تكون أم، وإما أن تكون أخت، وإما أن تكون زوجة، وإما أن تكون بنت، وفي كل هذه الأحالات سخر الله سبحانه وتعالى لها الرجل من أجل إكرامها والقيام بشؤونها وأعباء حياتها. لذلك كان لا عجب من أن يشرع الإسلام المهر، شرع الإسلام المهر. لذلك لما كانت الحكمة هو إكرام هذه المرأة، فإذا ما سئل عن ما هو حدود المهر، أجمعت الأمة على أن المهر هذا لا حد أقل له ولا حد أعلى له، هي متروكة على حسب حالة الزوج، على حسب قدرته، على حسب حالته من الغنى أو من اليسر أو من العسر، لكل واحد أن يهب هذه المرأة الصداق الذي يحب والذي يعبر به عن حبها ما دام قادرا. المسألة راجعة للتراضي بين الزوجين، وهي مسألة كما قلنا لم يشرعها الإسلام من أجل التفاخر، لم يشرعها الإسلام من أجل التعالي والتباهي كما تفعل الناس، وإنما شرعها الإسلام إكراما للمرأة وتعبيرا عن حب الرجل لها. فمثلا تجد إنسان يسر الله سبحانه وتعالى له، قد يهب هذه المرأة صداقا لها قصرا أو حديقة كما فعل أو فعل رجل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادت أن تخلعه فقال النبي طلقها تطليقة ورد إليها الحديقة، فطلقها الرجل واسترد هذه الحديقة التي أعطاها لها لهذه المرأة مهرا وصداقا. وقد يكون من بين الناس من يعطي هذه المرأة وردة، إلا أنه يكون ذلك التعبير في قلبها، عندما تتلاقى القلوب وتتلاقى الأرواح يكون ذلك في قلب هذه المرأة التي ينتوي أن يتزوج بها، عندها أفضل من قصور الدنيا ومن ذهب الدنيا ومن فضتها. لذلك لا يوجد في الإسلام حد أدنى أو أقل للمهر ولا حد أعلى للمهر. يقول الله تبارك وتعالى وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا،
والشاهد قنطار يعني قنطار،
قنطارا يعني من الذهب، فلا تأخذوا منه شيئا. ولذلك لما تغالت الناس في المهور وأصبحوا يعني يبتعدون عن المعنى الذي قام عليه الإسلام وهو رفع الحرج وأيضا التيسير على الناس، فأصبحت الناس تتباهى بدفع المهور من الدنانير ومن الدراهم ومن الذهب والفضة ومما كان يشتهر من مال في هذه الأزمان. فأراد عمر رضي الله عنه أن يضع تشريعا أو أن يضع شيئا يحد به من هذه المهور، إلا أن عمر تراجع عن ذلك لأن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا التحديد، وردته امرأة كما جاء عند البخاري وعند كثير من أصحاب السنن والمسانيد والصحاح، رد عمر في ذلك. ولن ولو كان عمر أقدم على تحديد المهر في هذا الموقف، وطبعا كان هو خليفة للمسلمين، لا جرت العادة الشرعية والعرف الشرعي على اتباع هذا النهج فيما ولاه من أئمة أو من يعني حكام للمسلمين بعد ذلك، إلا أن عمر تراجع عن ذلك لأن امرأة ردته في هذا. مما يدل على أنه لا يصح أبدا تحديد مهر. يعني إذا أردنا أن يكون من ضمن الحلول هو أن تحدد الدولة أو أي إنسان هذا المهر حتى لا تتغالى الناس لمعالجة نسبة العنوسة، هذا شرعا لا يصح. وإنما ما يجب أن يعالج به هو توعية الناس، يعني أن يعرفوا بالمعنى من الزواج، أن الإنسان عندما يتزوج فليس الزواج من الأمور المدنية مثلا، الناس تظن أن هذا أمر مدني، ولو كان أمر مدني لتشارك الإنسان مع الحيوان، لأن يتم التزاوج بين الحيوان وبين الطير وبين الحشرات وبين كافة الهوام. ولكن الذي يميز الإسلام في شريعته الغراء هو أنه جعل الزواج من الأمور التعبدية التي يتقرب بها الرجل إلى الله، وتتقرب بها المرأة أيضا إلى الله، ويتقرب ولي الأمر بأن يعجل بزواج ابنته. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هدايات يجب على المجتمع المسلم أن يتبعها. فمثلا يقول صلى الله عليه وسلم عن المهر وعن الزواج: أعظم النكاح، أعظم النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول أعظم النكاح بركة، يعني أقله أو أيسره مؤنة.
صلى الله عليه وسلم
أيسر الزواج هذا هو المبارك فيه عند الله تبارك وتعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترك الإسلام مجموعة من الهدايات والإرشادات والنصائح العامة في المهور، إلا أنه لم يحدد مهرا، وعلى ذلك أجمع العلماء. شذ عن ذلك الحنفية الذين اشترطوا أن يكون أقل المهر 10 دراهم وألا يزيد عن 50 درهما. هذا عند الأحناف وحدهم، أما جمهور الفقهاء على أنه لا يجب أبدا تحديد المهر، وإنما هو على سعة كل مسلم، كل واحد منهم على حدة.
نعم دكتور، بارك الله فيكم، الله قدركم وأسك للمقاطعة. دكتور أمين، الدوافع النفسية لقضية، طبعا احنا فهمنا من الاستاذ الدكتور عبد الوارث الان ان الموضوع من حيث الشريعه الاسلاميه مقفول، فمش هقدر احدد اقول حد ادنى وحد يعني ايه اقصى للمهور، فالموضوع راجع لحاجات تانية بقى. هنروح بقى نفتش في نفسيات الناس، في اجتماعيات الناس، في اعراف الناس، عشان نعالج فكره الدوافع النفسيه اللي بتخليهم كده يتباهوا بالمهور ده. انا بنت مش عارف.
بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، بداية أنا يعني أشكرك أنك سمحت لي أقعد مع الدكتور العلامة الدكتور عبد الوارث، وأنا سعيد جدا أن معاه
النهاردة. عبد الوارث يحبك يعني، يحبك كثيرا.
فأنا سعيد جدا أن مع حضرتك النهاردة ومعاكم كمان في قناة الرحمة.
على خير دكتور.
موضوع غلاء المهور طبعا بحثت فيه كثيرا بسبب يعني تخصصي في الإرشاد النفسي والأسري، وجدت أن هي مجرد عادات وتقاليد للمجتمع. كل محافظة لها عادات وتقاليد، وكل واحد بيروح يتزوج.
بس عادات بهيزة قوي يا دكتور.
هنشرح الجزء ده. وكل واحد بيروح يتزوج من قرية معينة داخل المحافظة، بيرضخ للعادات والتقاليد في المكان اللي هو بيروح فيه. فهي خلاصة الموضوع ناتجة من بعض العادات والتقاليد الناشئة في المجتمع اللي تراكمت، وبدأ يبقى فيه مفاهيم مختلفة، كل مفهوم في كل قرية أو محافظة هو اللي بيحرك الناس دي. فالبعض بيظن ان هو ده يعني دليل على ان الرجل ده عنده فلوس او ينفع يتزوج، ولكن هو اللي حصل خلاصة الكلام في تغيرات العادات والتقاليد اللي حدثت، رفعت سقف الباء للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها شرط اساسي من شروط الزواج، رفعوا سقف الباء وبالتالي اصبحت منافسة.
صحيح،
مين هيدفع كام؟
صح.
ولما العادات والتقاليد تحدث كارتباط شرطي طبقا لنظرية بافلوف، بعد كده بننسى الأساس ونتذكر ونعيش مع النهايات. يعني إيه؟ يعني لما بيبقى عندي ارتباط شرطي لفعل ورد فعل، إحنا عندنا عادات في البلد وده عنده عادات في البلد التانية، لا ده في المدينة حطينا عادات معينة للزواج، وبمرور الوقت بقت العادة دي انتقلت إلى أن ده مقياس أن أنت قادر على الزواج، وبعد كده انتقلت إلى أن أنت مقياس على أن أنت عامل قيمة لبنتي قد إيه، نسوا الأصل وهو الستر والعفاف، وأصبحوا منشغلين بآخر حاجة وصلوا لها وهي إيه؟ أنت مين وهتوزن بنتي بقد إيه؟ هنا اختلت المعايير، لأن في الارتباط الشرطي احنا لما كل حاجة بتتربط بحاجة احنا بننشغل باخر حاجة.
تمام،
بننشغل باخر حاجة.
تمام.
بافلوف لما عمل نظرية الارتباط الشرطي وجاب بعض الكلاب وبدأ يحضر الطعام، فاللعاب يسيل، بعد كده بدأ يضرب الجرس وبعدين يضع الطعام، فاللعاب يسيل، بعد كده شال الطعام خالص، بقى بيضرب الجرس اللعاب بيسيل للكلب.
تمام،
عزكم الله. فهنا نسوا الطعام اصلا وبقى مرتبطين بصوت الجرس. هم هنا نسوا حكاية العفة والستر وبقى منشغل، انت معاك كام وهتوزن بنتي بقد ايه
وجايلها بقد ايه وده بقى ايه.
هي دي الدوافع النفسية التي اصبحت محرك الان لسلوك المجتمع. انت معاك كام وهتوزن بنتي بقد ايه. واظن ان هذه، وانا جاهل في امر الدين، لكن اظن انها ليس لها علاقة بالباء التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لها علاقة بالفضل الذي ذكره الله في سورة النور الآية 33.
نعم.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. فهل هذا هو الفضل الذي تنتظره المرأة في أنها انتظرت بعفتها على أن يأتي رجل فيسترها؟ لا أظن ذلك. لأن هذا الفضل أصبح معياره كم تملك وكيف تنظر لابنتي ماديا. ماديا هل هذا هو الفضل؟ طيب هل هذا هيتعارض مع بعض الأمور في الدين إن هي تنظر لرجل صاحب الدين وصاحب وصاحب؟ لا أعلم، لعل أهل الدين يفسروا ذلك. لكن يلزم الآن من علمائنا في الدين، ودي فرصة وأحد العلماء يجالسنا، يلزم الآن أن علماء الدين ينفروا ويحذروا من المغالاة في مثل هذه الأمور، لأن الآثار النفسية المترتبة عليها شديدة البؤس، وسأذكرها بعد قليل إن شاء الله حينما يحين الأمر. فالدوافع الآن أصبحت مرتبطة بالعادات والتقاليد التي نمت أفكارهم إليها.
نعم، مرتبطة بالعادات والتقاليد
التي نمت أفكارهم إليها. فالآن هم ليسوا مرتبطين بإطعام الحيوان، ولكن مرتبطة بصوت الجرس كما ذكرنا قبل قليل. فهم دلوقتي كل فكرهم أنت معك كام وهتنظر لبنتنا نظرة إيه. وهي دي المشكلة الكبيرة وراء، أو أعتقد أن هذه الدوافع النفسية الآن التي أصبحت محرك للسلوك لمثل هذا السلوك في المجتمع.
نعم دكتور، بارك الله فيكم. فضلت الدكتور، لا أستطيع أن أسأل الآن سؤال مفاده هل حدد النبي مهرا؟ لأنني استشفيت من كلام فضلتك في الإجابة على السؤال الأول بأن الأمة أجمعت على أنه لا حدد المهر، فمنطقي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أستطيع أن أطرح السؤال بهذه الكافية. لكن دعنا نقول بطريقة أخرى، كيف أمهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنسائه وبناته؟ كي نستشف نحن أو نستنتج نحن الموضوع، هل في مبالغة وتكاليف طبعا معاذ الله، أم أن الموضوع سيدنا النبي كان بيعمل إزاي
عليه الصلاة والسلام؟
صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهر نساءه صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهرهن باثنتي عشرة درهم أوقية من الفضة، 12 أوقية من الفضة.
تمام.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مهرا لإحدى بناته هذه القيمة، 12 أوقية يعني من الفضة.
اسمح لي يا دكتور، بالنسبة للمشاهد البسيط اللي بيسأل الآن، 12 أوقية من الفضة دول يطلعوا قد إيه يعني؟
يعني حوالي 14 ألف مش عارف إيه جرام وحاجة كده من الفضة.
نعم.
وطبعا ال 14 ألف الناس تظن إن ده الفضة، يعني قلت قيمة الفضة عن عهد النبي عليه السلام، فما عادت هذه القيمة، وكانت قيمة يعني معقولة وقتها تساوي شيئا في زماننا.
نعم.
نظرا لانهيار سعر الفضة في الأسواق، وأصبحت الاقتصاد العالمي يقوم على أن كل العملات الورقية لها مخزون ذهبي.
نعم.
وليس فضي، فالفضة للاستعداء للاستخدام الأقل في الدرجة الثانية بكثير.
نعم.
يعني في درجة دنيا من الذهب، فما أصبحت يعني مهرا يتم بها إكرام المرأة.
نعم.
فإذا سلمنا بأن المهر لا حد أقل له ولا حد أعلى له في شريعة الإسلام، وهذا من فلسفته، لأنه شرع لإكرام المرأة ولكل رجل أن يكرم الزوجة أو على من يقبل على زواجها بالشكل الذي يريد ما دام هذا باتفاق الطرفين وليس فيه مشقة عليه. هذه واحدة.
وليس فيه مشقة.
لابد، لأنه الإسلام يعني قام في مقاصده على رفع الحرج، وقام في مقاصده على اليسر وليس العسر. هذه مقاصد الإسلام في كل شريعة شرعها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه هي قاعدة من قواعد التشريع الإسلامي في كل الأحكام التي جاءت بها رسالة الإسلام الخالدة، أنها تراعي دائما رفع الحرج، تراعي دائما قلة التكاليف، تراعي دائما، هي مقاصد الإسلام، تراعي دائما اليسر أو التيسير على الناس. ولك أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عندما دخل عليه أعرابي وهو الأقرع ابن حابس، يقول: فبينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا أعرابي فبال في المسجد فتناولته الناس، فقال النبي: دعوه وهريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا
منفرين
معسرين.
نعم.
فالإنسان، أمة الإسلام بعثت ميسرة وليست يعني تعسر على الناس أو تضع العقبات والعثرة في طريق الخلق،
وبالتالي يعني يصبح الحرام سهلا.
التيسير آه. التيسير هو مبدأ من مبادئ الإسلام، يراعى في أحكام، هو موجود في أحكام الإسلام ويراعى عند إخراج الفتوى، سواء كان هذا من مؤسسة رسمية أو غير رسمية، الكل لابد وأن يراعي هذا التيسير. هذه واحدة. ثانيا، أنك عندما تنظر إلى عقد الزوجية تجده شبيها بعقد البيع من حيث الأطراف والأهلية، ومن حيث الإجاب والقبول، ومن حيث الشهود وما إلى ذلك، إلا أن في الإسلام عقد البيع مبناه على المماطلة وعلى المماكسة. أما عقد الزواج فإن مبناه على المسامحة وعلى المساهلة.
يا سلام.
يقول مثلا زفر وهو من الأحناف: إذا خلى عقد الزواج من تلك المساهلة ومن هذه المسامحة، حتى قال ولي الأمر، يعني ولي الأمر البنت البكر مثلا إن وجد، أو الواصي عليها، أو من يتولى أمر هذه الفتاة، فإذا قيل فوالله لا أزوجنها إلا بكذا، فإنه يرد من القاضي للرأي، يتجوزها يذهب إلى القاضي ويشتكيه في هذا، وله أن ينزل، يعني القاضي ينزل به إلى ما يليق بمثل هذه المرأة.
نعم.
الأمر الثاني بمثل هذه المرأة، من في من مثيلاتها، يعني من أقرانها، يرد المبلغ الكبير اللي أبوها طلبه أو الولي طلبه، يرد إلى ما هو معقول، ويصح للقاضي أن يتدخل في هذا عند زفر من الأحناف، رغم أن الأحناف تمسكوا وقالوا أقل المهر 10 دراهم ويستحب أن لا يزيد على 50، إلا أن زفر هذا من الأحناف وأبو محمد وأبو الحسن لم يتفقوا في هذا الرأي، وهم من الأحناف، حتى جمهور هذا المذهب اختلفوا مع بعض، لأن الكل يريد التيسير، والكل يريد ألا يضع نصابا معينا، حتى 10 دراهم قد لا يجدها إنسان. وورد يعني في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم: التمس ولو خاتما من حديد.
نعم.
وأن النبي أمهر امرأة بالقرآن، وورد في تسهيل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل ما لا يحصي العد، وأخذ به أصحاب المذاهب الأربعة، وأخذ به العلماء في معظم مراحل التاريخ الإسلامي. ولكن لما غاب الوازع الديني وأصبحت شريعة الإسلام الكثير منها غريب عن مسامع الناس وعن عيونهم وعن ذلك، بدأوا يجعلون من هذا الزواج أمرا دنيويا خالصا، فانتشر التباهي، وانتشر التفاخر والتنافس على من يطلب أكثر أو على من يأتيها أكثر، واعتبروا أن ذلك هو يعني تقييم للمرأة وتقييم لأهل المرأة ولأدب المرأة، وهذا طبعا من أكذوبة وأبطولة انتشرت في هذا الزمان.
نعم دكتور.
إذ أن الكفاءة حتى المعتبرة عند الفقهاء كثير جدا، تجد عند الأحناف، عند المالكية، عند الشافعية، عندما يقرأها طلاب العلم تجد مثلا يتحدثون عن الكفاءة، أن يكون الزوج غنيا وأن تكون المرأة يعني أقل منه مالا.
نعم.
أو أن يكون هو في شدة العلم وهي أقل منه علما.
نعم.
هذا الكلام هو كلام فقهاء واجتهادات فقهاء. أما الكفاءة المعتبرة شرعا إنما تكمن في الدين والخلق.
نعم دكتور.
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
نعم دكتور، بارك الله فيكم. دكتور أمين، الأثر النفسي يا دكتور، يعني أنا بشوف دلوقتي زي ما شفنا في التقرير، معظم الناس اللي بتتكلم ناس محبطة، شايف الجواز ده حاجة صعبة جدا 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 عشان يقدر يتجوز كده ويعيش هادي البال ومستريح نفسيا بعد ما يتجوز، يعني يبقى في 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 عز فرحه، اللي هو الفرح اللي بيسموه بالعاميه المصريه ليله العمر، من كتر ما هو استدان عشان يجهز وعشان 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 داخل الفرح ومش مركز حتى في الفرح. الراجل شايل هم ديون متلتله تراكمت عليه، لسه هيبدا رحله السداد من ليله الزواج. فالاثر النفسي للمغالاه والمبالغه وحاله الاحباط اللي شفناها لدى البعض اللي واضحه في التقرير دي، الحل
هو طبعا اللي حدث ان البنت تربت في المجتمع ده بيقول ان اللي معاه فلوس اكتر هيكون مناسب اكتر، وبالتالي
وما يعيبش الراجل غير جيبه.
وبعدين يرجعوا تاني يزعلوا لما يجي شاب يتقدم ما عندوش اي اخلاق أو قيم أو مبادئ تتفق معاهم، وبعدين يقولوا إزاي هو يتقدم كده وإزاي يكلم البنت. ما هي البنت تجاهلت كل شيء ونظرت للجانب المادي، لأن هو ده اللي هيبقى جاهز للزواج. خلينا ناخدها بس في شقين، الشق الأول اللي لم يحدث لهم الزواج، الشق الثاني اللي حدث لهم الزواج.
ممتاز.
لم يحدث لهم الزواج، البنات اللي بيحصل زي ما قلت لك بتتجاهل الاخلاق والقيم والمبادئ وتنظر للمال، لان هو المحك الاول او الشيء الوحيد اللي هيسمح ليه ان هو يقدر يتقدم. دي نقطه مهمه جدا،
ويفسحني ويعيشني ويخرجني ومعاه فلوس ومش عارف ايه،
وبالتالي بدات تتجاهل القيم الاخلاقيه. لكن الاب والام بيصطدم بذلك. ازاي هو يجي كده؟ هو انت عايز واحد معاه فلوس ولا عايز واحد معاه قيم واخلاق؟ لا، هو انا عايز الاثنين. لا، هو انت لو ما لقيتش معاه قيم واخلاق لكن معاه فلوس ممكن تفكر.
صح.
لكن لو معهوش فلوس وعاه قيم واخلاق، لا مش هتفكر، هترفض مباشره.
بحيك على الصراحه.
نعم. وبالتالي البنت نشات في مجتمع، المجتمع ده بينظر للفلوس اكتر. طيب، والشاب بقى اللي هو مقدم على الزواج، الشاب اللي مقدم على الزواج ما عاد شاغل نفسه ان هو يجهز نفسه تربويا، ان هو ازاي يربي اولاده، ازاي هيتعامل مع زوجته، ازاي هيقدر يكون اسره. كل همه انا هجيب فلوس ازاي عشان اروح احطها وابدا اتجوز. هو ده التفكير الاول ليه، وبالتالي انصرف عن كل الامور اللي يحتاجها الزواج عشان يكمل بعد الزواج. انا اهم حاجه بس ان يحدث الزواج وبعد كده ربنا يحلها، ده اللي بيحصل.
صحيح.
وبالتالي بدا ينشغل في جمع المال، ولا بينشغل لتجهيز نفسه لا تربويا ولا اخلاقيا ولا دينيا ولا علميا ولا ثقافيا ولا اجتماعيا للتعامل مع الست اللي هتيجي دي، اللي جايه من بيت مختلف واب مختلف وام مختلفه وتعليم مختلف ونوع مختلف، هو ذكر وهي انثى، وبعدين هيبقى في اولاد جدد المفروض هنربيهم. لا لا، هو مش شاغل باله بكل ده، هو شاغل باله بس ازاي الزوجه هتيجي البيت. ده الاثر النفسي عليهم قبل الزواج. تعالى بعد الزواج بقى.
نعم.
زياده عدد المقدمين على الخلع واللي حدث لهم الخلع، ليه بقى الزياده ديت؟
نعم.
هو خلاص هي بقت فاهمه وهو فاهم ان لو حدث مشكله انا مش هطلقك عشان انا مش هدفع جنيه، تروح ترفعي خلع عشان تتنازلي عن مؤخر الصداق ونفقه المتعه والكلام اللي والدك كان حاطه ده، الكلام ده مش هيحصل. وبالتالي البنت بقت عارفه ان لو حدث اي خلاف هو الخلع، وهو بقى عارف وعامل حسابه على كده ان لو حدث اي خلاف روحي للخلع. يبقى من آثار ذلك ان عدد الناس او الطلاقات اللي بتنتج عن الخلع بقت كتيرة جدا، اكتر من الطلاق للضرر والطلاق بدون مشاكل بينهم. فهنا زادت حالات الطلاق نتيجة الخلع. رقم اثنين، اللي بيحصل دلوقتي ان هو تزوج وعليه ضغوط نفسية، فبقى عنده استعداد نفسي اصلا للطلاق.
نعم.
فبمجرد ما تحدث المشكلة هو مش بيفكر في الاصلاح ولا بيفكر ازاي يرجع، ولا ان الزواج ميثاق مقدس. لا، هو بيفكر في حاجه واحده بس، انا هخلص منها ازاي. وبالتالي يبدا يدور ويرتب ويفكر كيف اتخلص من هذه المراه انتقاما من غير ما تاخد فلوس.
البعض يا دكتور، اسف المقاطعه، كنت يعني اتحدث اليهم يعني في مره بعد الزواج، فبقول له هو الجواز حلو ولا؟ بضحك معايا يعني. فهو قال جمله ممكن يكون هو قالها على سبيل المداعبه، لكن انا بتخيل ان هي بتعبر يا دكتور ابو وارث عن 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 حال كتير او حال البعض. قال له هو حلو وجميل، بس السؤال هو يستاهل كل التكاليف دي؟ طبعا هو مش بيتكلم في كل التكاليف ان هو قادر فبيدفع، لا، ده ان هو عايش بعدها سنه واثنين وثلاثه ما زال مضغوط وما زال عليه اقساط وما زال وما زال وما زال وما زال وما زال. فالموضوع بقى بيوصل لحد ان هو بينسيك فرحه الزواج، وانت
نعم.
اصلا مش قادر
نعم.
تستمتع بالحياة الزوجية، وما بقى يفضي إلى ذلك من مشكلات، مخنوق على طول، مش طايق كلمة، ده أنا حتى أقول لها كلمة بالعمال المصرية ربنا، ده أنا دافع فيك كذا، أو أنا دافع قد كذا عشان أتجوز.
نعم. هي في نقطة نفسية أنا كنت بدأ أتكلم فيها،
فضل.
وهو أني بدأ يظهر اضطراب الشخصية الشريرة أو السيكوباتية دي اللي عايز ينتقم من الزوجة في غضبه، فأول تفكير بيفكر فيه إزاي أطلقها من غير ما أدعي حقها. ده ناتج من المغالاة في الأمور ومؤخر الصداق وما شابه ذلك. فالاضطراب اللي حدث له ده هو بدأ يفكر دلوقتي إزاي أنا هأزيل هذا البيت وكأنه قطعة ثلج وبدأت تذوب بطريقة أنتقم فيها من الزوجة. فبدل ما يفكر في الإصلاح هو بدأ يفكر إزاي في الانتقام دلوقتي. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، كمان الزوجة ما عادتش بتفكر في الإصلاح ولا بدأت تفكر ازاي هتتحمله نفسيا. لا، انا عايز اخلص منك، فالرابط المالي اللي بيني وبينك انا هفضه. واظن ان سبب الطلاق وحالات الطلاق مش ان في اصبح ميثاق غليظ في اذهاننا، لا، اصبح ميثاق مالي.
نعم.
وفض الميثاق المالي اسهل بكتير من فض الميثاق الغليظ.
نعم.
ولذلك لو كل واحد في الزوج والزوجة ركن في عقله ان الميثاق ده ميثاق غليظ مرتبط بواجبات وحقوق وضوابط، هيبقى اصعب بكتير ان يتفكك من انه ميثاق مالي مرتبط بان هي تقول له انا بريتك ومش عايزه منك حاجه، او هو يقول لها وانا هطلقك وحرمك من كل حقوقك.
انا بحييك على هذا التعبير. اولا الميثاق مالي بدل الميثاق غليظ.
نعم
نعم.
فميثاق الزواج له ضوابط وشروط واحكام يجعل هذا الميثاق غليظ يعلوه القوامه ويدنوه الطاعه. اما الميثاق المالي يعنوه الاستغناء ويدنوه المنع. أمنعك من حقك وهي تقول له أستغنى عن حقي فأبريك. فرق كبير ما بين ميثاق يعلوه القوامة ويدنوه الطاعة وبين ميثاق يعلوه الاستغناء ويدنوه المنع.
طب اسمح لي أنتقل من هنا بسؤال لدكتور عبد الوارث. تحول الأمر من ميثاق غليظ إلى ميثاق مالي، حتى لا نصل إلى هذه الصورة يا دكتور، كيف عالج الإسلام عفوا للمقاطعة التكلف، أو كيف قطع الإسلام الخطوط أو خطوط الوصول إلى هذه المرحلة؟
هو أود بس أن أقول أن المشرع عندما وضع قوانين، يعني اتخذ طبعا في الأحكام الشرعية القوانين من الشريعة الإسلامية بنص الدستور، هو جعل الكثير من القوانين التي وضعها مطابقة للشريعة كما يقول متناقضة مع بعضها البعض. يعني لسه الدكتور بيقول إن هو بقى كل هدفه التملص منها، يتملص. والقانون الذي وضع هذا الخلع فأكثر حالات الطلاق وزاد الطين بلة كما يقولون، وبدل من الطلاق للضرر والطلاق لعيب أو لغبن أو لغش أو لكذا، أصبح الخلع هو الطريق المعروف والمشهور في هذا، لأن الزوج بيتنازل أو الزوجة بتتنازل عن حقها في المؤخر، مش كده؟ لا، ما هو كمان عمل لك عشان ما تعملش كده، راح عمل حاجة اسمها قائمة منقولات. قائمة المنقولات دي هو عقد من عقود الائتمان التي أقرها القانون. يروح عمل له قائمة منقولات يحط فيها الطنوم والصفرة وما إلى ذلك والأدوات الكهربائية والذهب، ويكتب هو في الآخر إيه بقى؟ استلمت أنا فلان فلاني هذه المنقولات على سبيل الحفظ والأمانة، وإن لم أرد إلى، يصح لهذه المرأة، لا علاقة لها بالخلع ولا بالطلاق، كل ما يعني ترفعه المرأة يعني أو كل ما يرفعه الرجل هو من شرع قضايا شرعية أمام قاضي، لا ضابط واقف ولا عسكري ولا قضبان حديدية ولا شيء. أما إذا همت المرأة برفع قضية الله في قائمة المنقولات، هذا حق جنائي ما هو الشرعي،
تمام،
وبناء عليه يقف في القفص وهو يعني قد يذهب إلى المحكمة ولا يعود إلى بيته، فهم مسكينه بقائمة المنقولات. أنا بقول إن الحل يا دكتور يكمن في أن نعود إلى الإسلام في لبنته الأولى،
كيف؟
في صدره
كيف؟
الأول،
كيف يا دكتور؟ كيف؟
وهو أن الناس يعني يتزوجون ويرتبط بعضهم ببعض، بأن يلتزم الرجل بمنزل الزوجية وإحضار ما فيه من المنقولات، ولا تكتب قائمة المنقولات تماما،
يجهزوا ما تكتبش أيضا،
ويسمي لها مهرا في عقد الزوجية، وهذا المهر زي ما قلنا لا حد أقل له ولا حد أعلى له، على حسب قدرة الزوج. وفي هذا يكون من توجه علماء الدين والفقهاء والوعي أيضا عند من المصلحين الاجتماعيين من أمثال الدكتور كده، هؤلاء يزيد الوعي في الناس بأن كل واحد يبقى على قده في مسألة المهر، وإن الزوجة مش مهم إن حد يجيب لك أو حد يودي لك أو إنك تبقى زي فلانة، العبرة بأن تتزوجي من رجل صاحب دين عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أعظم النكاح بركة أقلهن أيسره مؤنة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهدايات تنشر على المجتمع المسلم ويفهمها القاسي والداني وتعرفها الناس عن طريق العلماء أو من يصلح اجتماعيا، المصلح الاجتماعي أو في المدارس أو في المناهج التعليمية وما إلى ذلك. وبذا نعالج قضية غلاء المهور، وأيضا قضية أن تنفض
التكلف أيضا دكتور في المقابل
في آخرها بحبسة الرجل، بحبس الرجل عن طريق قائمة المنقولات. وكثير جدا يعني تخيل مثلا عندما في حق المرأة، يعني عندما يضعون مثلا الرؤية، الرؤية يلزم القانون المرأة في حالة الانفصال والطلاق، يلزم القانون المرأة بأن تحضر هذا الطفل في مكان يشيع في نفس الطفل الطمأنينة ولا يزيد لا يقل عن 3 ساعات في كل أسبوع في كل يوم خميس مثلا أو كما يختار القاضي. ولكن أي قاعدة قانونية حتى تكون قاعدة قانونية لابد وأن ترتبط بجزاء إلا هذه القاعدة القانونية. الزوجة لا تستطيع إلا إن لم تحضر الطفل ماذا يصنع لها؟ ماذا يصنع لها؟
لا شيء
إطلاقا. هي تروح تجيبه أو ما تجيبوش ويرفع هو دعوة ضم بقى عشان هي بتورهوش، يقوم تقول لا ده أنا أصل كنت تعبانة، أصل أمي خديته، أصل مش عارف إيه. إحنا لابد وأن نعود في شريعتنا إلى شريعتنا الإسلامية في صدرها الأول.
نعم دكتور.
وهو أن يعد الرجل منزل الزوجية، كلام سليم، بما فيه من منقولات، وأن يعطي المرأة مهرا إكراما لها على قدر طاقته، وبحيث لا يتداين ولا يعني يلاقي من أمره عسرة في هذه المسألة. هذه واحدة. ثانيا أن تختار الناس الزوج أو الزوجة على أساس من الخلق والدين.
نعم دكتور.
وعلى أساس من التربية التي يعرفها الرجل عن أهل الزوج أو عن أهل الزوجة.
نعم.
إذا ما حدث ذلك فإنه والله أعلم سيكون ذلك علاجا ناجعا لكافة المشاكل التي تعج بها المحاكم الآن وتشيب لها الولدان في مجتمعنا المسلم عند قوم يفترض أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعلمون أنهم سيموتون وأن الميت لا يأخذ معه في قبره شيئا.
نعم.
لا من المال ولا من الذهب ولا من الفضة.
نعم دكتور.
ولا من التباهي ولا من التفاخر.
نعم دكتور بارك الله فيكم. دكتور كان في جواباتي سؤال مهم لكن الحلقة يعني شبه انتهت فعليا، وهو فكرة كلنا عارفين ان الجواز يبني اللي مهره قليل في بركة زي ما الدكتور قال كده، في حافظين كويس حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما معناه أن أيسرهن مهرا أكثرهن بركة أيسرهن مؤنة او ما معنى الحديث الى غير ذلك. فاهمين الكلام ده كويس قوي، بس نيجي نطبق تلاقي الموضوع اختلف خالص. ممكن الشيخ اللي قاعد يديني الوعظة او النصيحه وده ملموس في المجتمعات يقول لك لا يا عم الشيخ يا عم الجواز صعبين وبطلوه مش عارف امور الى غير ذلك. هو احنا عندنا انفصام لدرجه ان احنا بنقول حاجه وبنعمل حاجه؟
لا، هو المجتمع لما يكون فيه قواعد دينيه او قواعد شرعيه
وقواعد موجوده
وقواعد قانونيه،
بس احنا مشاكلنا دايما في التطبيق.
نعم. فلابد انك تحط التلات حاجات بقى اللي هي العادات والتقاليد. فاللي بيحصل دلوقتي ان الزواج ده امر شرعي بحت،
تمام،
كل قواعده وطلاق وزواج وكل اركانه شرعيه،
تمام.
فلو ما فيش ضوابط شرعيه وافكار دينيه انا عندي تحركني في الزواج، هالجأ للعادات والتقاليد والتحايل بالقانون كما قال الدكتور. فالحل هنا هو ان يكون هناك ركيزه على هذا الامر ومحاضرات وخطب من أهل الدين حتى ترجع الناس إلى أصل الدين وليس ما وصلوا إليه من العادات والتقاليد التي وضعتنا في مثل هذه الدائرة المغلقة.
كامل التحية والحب والتقدير والعرفان لك دكتور.
بارك الله.
شكرا عظيم. شكرا يا سادة للسادة الأفاضل ضيوفي في هذا المساء وفي هذه الحلقة مع الأستاذ دكتور عبد الوارث عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف دكتور كامل الحب والامتنان وانحناء القلب لحضرتك.
بارك الله فيك. موفق إن شاء الله.
رفع لك دكتور معانا رائعة أكد وشدد عليها دكتور في هذه الحلقة، منها شرع الإسلام الصداق للمرأة إكراما لها، والمرأة في الفلسفة الإسلامية مطلوبة بإكرامها وليست طالبة، وأجمعت الأمة على أنه لا حد للمهر، والإسلام قام في مقاصده على رفع الحرج وليس واليسر وليس العسر. كذلك أيضا من بين ما جاد به ضيفنا مع الدكتور أمين مهجات أيضا معنا رائعة، كان من أبرزها يلزم من علماء الدين تنوير المجتمع وتنفير الناس من المغالاة في المهور. وحالات الطلاق كثرت لأن الميثاق الغليظ تحول إلى ميثاق مالي. كامل الحب والتقدير مرة أخرى للضيوف الأفاضل الأستاذ الدكتور عبد الوارث عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. تحية لك دكتور.
كم
مرة أخرى الدكتور أمين بهجات مدير الأكاديمية العليا للصحة النفسية. دكتور شكرا دكتور أمين. تحية لحضرتك. أما عن سادة الزملاء من فريق العمل بقيادة الدائم الإبداع السيد محمد البطريط، تحية لك سيد محمد ولكل الرفاق. وفيما يتعلق بجناب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم، أمنيتي كما تعلمون أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب فهذا وطني. أرق المنى هذه تحيات محمد الشاعر، دمتم للقلب قلب. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.